عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا أقروا بذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
هذا الحديث كما سمعنا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالله عز وجل أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام خاتما للأنبياء والرسل، وكان قبل بعثته كل نبي يبعث إلى قومه، ولم تكن رسالتهم عامة، بل قد يكون في الوقت الواحد يرسل نبيان، كما في قصة إبراهيم ولوط. إبراهيم عليه السلام نبي، ولوط كذلك نبي. والله عز وجل أنزل على كل نبي من الذين أرسلهم إلى أممهم كتابا يهتدون به، فيه بيان ما يصلح دينهم ودنياهم، وكل واحد مكلف بالإيمان بما جاء به رسوله من الله عز وجل، أن يؤمن بذلك الرسول بما أنزل عليه. وهكذا حتى ختم الله تبارك وتعالى الرسالات السماوية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصائص التي خص بها، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا الحديث فيه النص الصريح على أن أهل الكتابين التوراة والإنجيل اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح إيمانهم إلا إذا آمنوا به، والمؤمنون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بجميع الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمسلمون جميعا يؤمنون بجميع الأنبياء السابقين، من ورد ذكره في كتاب الله بالنص على اسمه آمن به باسمه، ومن لم يذكر آمن به بالوصف، كما قال الله تبارك وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله أرسل أنبياء كثيرون، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكل نبي كان يدعو قومه إلى عبادة الله وحده، أي أن الأنبياء جميعا متفقون في العقيدة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. أبناء العلات يعني الزوجات المتفرقات أبوهم واحد والأمهات مختلفة، والله قال في كتابه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرعة والمنهاج كل نبي له شرعة ومنهاج تصلح لقومه ولزمنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذا الكتاب الذي تكفل بحفظه وبين على أنه الكتاب الخاتم للكتب السماوية، ورسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول خاتم الأنبياء جميعا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تلك الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء السابقين لم يتكفل الله بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم، كما قال تبارك وتعالى بما استحفظوا عليه من كتاب الله. استحفظوا كله بحفظ التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. والمكلف قد يؤدي الواجب الذي كلف به وقد يعجز، فأولئك الأمم لم يحافظوا على الكتب التي أنزلت إليهم، بل حرفوا كتاب الله عز وجل المنزل إليهم، حرفوا التوراة والإنجيل وجعلوها قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعض. هكذا حكى الله في كتابه عن اليهود أنهم يحرفون ويبدلون. وهذا كما قلنا لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، لأن تلك الرسالات مؤقتة، كل نبي بعث إلى أمة رسالته مؤقتة، بمعنى أنه يمكث الناس فترة ثم يأتي نبي آخر، وهكذا إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تكفل الله بحفظ كتابه، حفظ القرآن، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وحي بعد ذلك. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزل الله هذا القرآن وتكفل بحفظه من التغيير والتبديل إلى أن تقوم الساعة. ولهذا هيأ له الأسباب التي يحفظ بها. فالقرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإنجيل ما كتب إلا بعد 300 سنة. أما القرآن فكتب في حال حياته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية قال لكتاب الوحي اكتبوا هذه الآية في السورة التي يقال بها كذا وكذا، فكان ترتيب السور والآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حينما توفي عليه الصلاة والسلام كان القرآن كله مكتوبا، فصار محفوظ في الصدور ومحفوظ فيما كتب فيه، فيما كتب فيه من اللخاف والورق والعظام على حسب استطاعتهم. فلما جاءت غزوة اليمامة حينما ادعى مسيلمة أنه نبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه لا نبي بعده، وأخبر أنه سيكون هناك عدد ممن يدعون النبوة وهم كذابون، وكان مسيلمة في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ وادعى أنه نبي، وتزوج امرأة كاهنة مثله اسمها شجاع هي أيضا ادعت النبوة. فلما طلب منه أن يعود للإسلام وامتنع وادعى أنه نبي، وكتب للرسول في آخر حياته على أنه نبي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قريش يعني يظلمون، يعني ما يريدون يعطون الآخرون حقوقهم. فبدأت المعركة بينهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا نبي بعده، كما أن العنسي في اليمن ادعى النبوة، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنهم كذابون كلهم لا نبي بعده. فلما صار القتال بين المسلمين وبين مسيلمة ومن معه من المرتدين استحر القتل في القراء. ما معنى استحر القتل؟ يعني كثر في القراء، يعني في حفاظ كتاب الله عز وجل، لأن الصحابة أنفسهم هم الذين يجاهدون أولئك الذين ادعوا هذه الدعوة، فقتل منهم ما لا يقل عن 70. فهال هذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد بعد أبي بكر رضي الله عنه، فطلب من أبي بكر أن يجمع القرآن، والصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الراشدون لا يعملون إلا الشيء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمله، لا يأتون بشيء من عند أنفسهم. فتردد أبو بكر في أول الأمر، قال كيف أصنع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره عمر على أن القرآن مكتوب، كل ما في الأمر أن هذا المكتوب المفرغ يجمع في مكان واحد، وبين له على أن يخشى أن يذهب بعض القرآن بذهاب حملته. فشرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر، فدعوا ثابت وزيد بن ثابت وقالوا له أنك شاب عاقل، يعني نسمع لهذا التعبير للشباب حتى يستفيدوا منه، هذا صحابي جليل من كتاب الوحي. قال له هذا القول، إنك شاب عاقل، اذهب فاجمع القرآن، تتبعه فاجمعه. وأيضا تردد، قال كيف أصنع شيء ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فآخر الأمر وافق، لأنه عرف أن ذلك فيه المصلحة العامة للأمة الإسلامية. لكن ننظر لهذا الوصف، قالوا شاب وعاقل، فالشباب فيه الفتوة وفيه القوة، والعقل فيه التثبت، وقد يكون إنسان شاب ويكون متهور، هذا ما ينفع، يعني يكون شاب ولكن عقله يعني ما يصلح لمثل هذه الأمور المهمة. ومما يدل على عقله نسمع ما قال، والحديث في صحيح البخاري، قال والله كلفوني بأمر لو كلفوني بنقل جبل أحد أو أحد الجبال كان أهون علي مما كلفت به. يعني يقول نقل جبل بكامله، هذه الحجارة الموجودة فيه، أهون علي مما كلفت به. وهو أدرك على أن هذا الذي كلف به فيه مصير الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، فذهب وجمع، وجمع المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأصبح في تلك الصحائف عند أبي بكر. فلما توفي كان عند عمر، فلما توفي كان عند حفصة أم المؤمنين بنت عمر. الجمع الثاني كان في عهد عثمان رضي الله عنه، في عهده انتشرت الفتوح في الدنيا، فتح المسلمون الأمصار في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب. فذهب أحد الصحابة حذيفة أو غيره، فوجد الطلاب الذين يأخذون عن الصحابة في الكوفة في البصرة في الشام يختلفون في القراءات التي أخذوها عن شيوخهم. فلما وجد هذا الاختلاف منهم والخلاف بينهم، جاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال له ادرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى. فأجمعوا الصحابة على عمل عثمان، فعثمان رضي الله عنه أمر بكتابة المصحف على قراءة واحدة على لهجة قريش، على لهجة واحدة على لهجة القريش، لأن القرآن أنزل بلسانهم، وما عدا ذلك من المصاحف الأخرى أمر بإحراقها. وكان هذا بإجماع الصحابة جميعا ثم أرسلت المصاحف إلى العالم الإسلامي المعروفة بمصحف عثمان رضي الله عنه. هذا من الأسباب التي هيئها الله لحفظ كتاب الله. ونحن الآن في العصر الحاضر الطلاب الصغار في العالم الإسلامي تجد الطفل عمره 10 سنوات أو 12 سنة يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل يسر حفظ الكتاب، حفظ كتابه، وتهيأت هذه الأسباب كلها لحفظه. وكلكم يعلم حينما يعمل أحد المحرفين من يهود أو غيرهم بزيادة حرف في كتاب الله، حرف واحد، تجد الدنيا كلها تقوم عليه من كل مكان، يردون على ذلك العمل الذي يعمل. والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه. ثم كل نبي كانت له معجزات، ومعجزاتهم حسية، ورسول عليه الصلاة والسلام شاركهم في تلك المعجزات الحسية، وأعطي معجزة معنوية تبقى إلى قيام الساعة وهو كتاب الله. والله عز وجل تحدى العرب الذين أنزل بلغتهم أن يأتوا بسورة، بآية أو بعشر آيات أو بسورة قصيرة، ثم تحداهم وقال يعني لو أن الإنس والجن اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعجز العرب ولم يستطيعوا أن يعارضوا هذا القرآن، لأنه كلام الله الذي تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان مثل كلام البشر كانوا يعارضونه ويعملون مثل ما يعمل البشر، ولكن هذا كلام الله عز وجل الذي تكلم به سمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فالبشرية كلها عجزت أن تعارضه، وما زال العجز باقيا إلى الآن وإلى قيام الساعة. وهذا من الأدلة على أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي النبوة الخاتمة الباقية إلى قيام الساعة، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد كتابه. وحينما قال أبو بكر وعمر اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها، فزاروها، فلما زاروا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما زاروها بكت، فقالوا كيف تبكينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمين أن ما عند الله خير له؟ فقالت أنا لا أبكي على ذلك، وإنما أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، لأن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء. فالوحي انقطع ولم يبقى ادعاء لأن هناك وحي إلا عند بعض الفرق الضالة التي تدعي مثل هذه الدعوة. وكتاب الله محفوظ من حين نزوله، حفظ من الشياطين أولا ثم ممن جاء بعدهم من المحرفين، وإلى قيام الساعة لم ينقص منه حق واحد، وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. وكل من ادعى أن هناك نقص في كتاب الله أو تحريف فيه فهذا ضال مضل وخالف لقوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله محفوظ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل، ولهذا كانت معجزته في صلب منهجه. الأنبياء السابقون كانت آياتهم حسية. موسى عليه السلام له معجزات كثيرة، ومنها أنه ضرب بالعصا فانفلق البحر، وهذا دليل على أنه نبي وأن الله أرسله بذلك. الآن لو عندك عصي بالكهرباء وكل شيء اضرب بها البحر يمكن ينفلق؟ ما يمكن. فلما دعا فرعون إلى الإيمان بالله وامتنع من ذلك وصار ما صار كما قص الله علينا في كتابه، ثم ذهب ببني إسرائيل فار بهم، ولما قربوا من البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان تراء الجمعان؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره أن يضرب البحر فانفلق البحر. هذه معجزة حسية يعني شاهدوها بأعينهم أن عيسى موسى ضرب البحر فانفلق. وكذلك عيسى من معجزاته أن الله تبارك وتعالى جعله يحيي الموتى، يعني يقول الميت قم فيقوم، والأبرص والأكمة. فهذه معجزات حسية آمن بها من شاهدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاركهم في تلك المعجزات الحسية. فانشق القمر بطرفه الساعة وانشق القمر، ثم جرى الماء بين أصابعه، ثم سبح الحصى في كفه، ثم كثر الطعام القليل. فهذه كلها معجزات حسية. ولكن الفرق بين المعجزة الحسية والمعجزة المعنوية أن المعجزة الحسية لا يستفيد منها إلا من آمن بالرسول وصدقهم كما يعمل المسلمون. فالمسلمون يؤمنون بأن عيسى ضرب موسى ضرب البحر فانفلق، ويؤمنون بكل المعجزات التي ورد ذكرها للأنبياء، لأنهم يؤمنون بما أنزل الله وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملحد الذي لا يؤمن إلا بالشيء الذي يشاهده ما يقبل، يقول أنا أريد شيء أشاهده أراه بعيني. عيسى عرفنا معجزته، وكذلك موسى، وكذلك صالح والأنبياء جميعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يقول ما من نبي من الأنبياء إلا آتاه الله من الآيات، الآيات هي المعجزات، ولكن القرآن سماها آيات ما سماها معجزات، آية. يقول ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي معجزة آمن على مثلها البشر، لما شاهدوها عرفوا أنها من الله عز وجل فآمنوا به. ثم قالوا إن الذي أوتيته الوحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فالوحي هو القرآن، فالقرآن هو المعجزة إلى قيام الساعة. لن يستطيع أحد الآن أن يقول أنه يأتي بمثل القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام بين كما قال الله عز وجل في كتابه أن رسالته عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من خصائصه التي خص بها أن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عام. ثم قال في هذا الحديث الذي سمعنا وهو يقسم عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني الأمة جميعا الذين عندهم كتب والذين ليس عندهم كتب. وهنا ينص على أهل الكتابين اليهود والنصارى، يقول لا يسمع بأحد من هؤلاء، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وهذا دليل على نبوته العامة للبشرية كلها. وكما سبق الحديث في مناسبات على أن المسلم الحق هو الذي يؤمن بأن الدين الإسلامي هو آخر الأديان كلها، وأنه لا يقبل من أحد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دين سواه، كما قال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحديث الثاني هو في معنى الحديث الأول لكن فيه زيادة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنوا بالذي جئت به. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعا وأمر بقتالهم حتى يخلصوا العبادة لله وحده، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فجاء والمشركون يعبدون الأصنام والآلهة من دون الله ويتخذونهم أولياء ويدعونهم من دون الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فالله عز وجل أرسله إلى الناس جميعا ليوحدوا الله. وكما قلت أن الأنبياء جميعا متفقون في العقيدة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. فكل رسول يأتي يدعو قومه إلى عبادة الله وحده، أما الشرائع فهي المختلفة. هنا يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ هي إخلاص العبادة لله وحده. فأي واحد يشهد أن لا إله إلا الله ثم يدعو وليا أو يذبح له أو يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله أو يستغيث به، فهو لم يشهد لله بالوحدانية. أنت تشهد أن لا إله إلا الله، فكل معبود تتخذه من دون الله أو مع الله فهذا شرك، ومعنى ذلك أنك لم تخلص العبادة لله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا قريش وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قالوا قولوا لا إله إلا الله فهموا على أن أعمالهم تلك لا تصلح، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كما تقرون في سورة صاد. ثم قالوا نحن ما نعبدهم لأنهم يرزقون ويحيون ويميتون، وإنما نعبدهم لنتقرب إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني يفهمون معنى العبادة، العبادة الدعاء والخوف والرجاء كلها عبادة، وهم يقولون نحن ما قدمنا هذا لهم إلا لنتقرب بهم إلى الله، نكون واسطة بيننا وبين الله. والله يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ما في حاجة للواسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الشرك الذي كان في عهد أولئك ما هو إلا للتقرب بتلك الوسائط، تلك الآلهة، تلك الأصنام، يعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى. فنحن إذا شاركناهم ودعونا غير الله وذبحنا لغير الله واستنجدنا بغير الله واستغثنا بغير الله ونقول يقربونا، وهو الكلام واحد ما في فرق. فأولئك فهموا أن معنى لا إله إلا الله أنها تنفي جميع هذه المعبودات جميعا. وأما المسلمون المتأخرون الذين لبس عليهم ولبس عليهم الشيطان هم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، بدليل أنك إذا قلت لهم تأتوا الإنسان يذبح لغير الله، يشد الرحل لزيارة البدوي لفلان لفلان ليقدم له نذرا، تقول له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، يعني يقول لا إله إلا الله 70 مرة. أما أولئك ففهموا قالوا كيف جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجاب. فهم فهموا على أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله ولا يتقرب إلى غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يتوجه إلى غير الله، بل جميع أعماله يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك ما هو؟ الذبح. والله يقول فصلي لربك وانحر. تجد المسلم يقدم ذبيحة لأي ولي من الأولياء، عنده مريض عنده غائب فيطلب أن يعيد الله عليه هذا الغائب أو يشفي له هذا المريض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ما بين للناس أن هذه من الأعمال التي لا تخلق إلا لله عز وجل فهموا حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن الآن عبدناهم نتوسط بهم إلى الله عز وجل، والله عز وجل لم يجعل بينهم وبين عباده حجاب. قال تبارك وتعالى في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن كل واحد أصابه شيء أو أذنب ذنبا ارتكب خطيئة فعليه أن يتوجه إلى الله عز وجل، لأنه لا لا حجاب بينه وبين الله عز وجل، فالله يسمع دعاءه ويستجيب له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من يجيب المضطر إذا دعا غير الله عز وجل؟ فحينما اختلط على الناس معنى التوسل والتقرب إلى الله عز وجل بما أدخل عليهم من هذه الشبه، وهو أن الشيطان يأتي يسول لهم يقول أنتم مذنبون وأنتم عصاة والله إنما يتقبل من المتقين، إذن ماذا نصنع؟ نأتي إلى هؤلاء الأولياء ونتوسط بهم إلى الله. والله عز وجل أخبر على أنه يسمع دعاء من دعاه ويجيبه، وهؤلاء إذا كانوا أتقياء وكانوا أولياء لله عز وجل فعلينا أن نتبعهم ونعمل بمثل ما عملوا، لا نأتي وندعوهم نقول توسطوا لنا عند الله، لأنهم قد ماتوا، ومن مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فلا يجوز لمسلم أن يذبح لغير الله، لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي، ويقول فصلي لربك وانحر. لا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما عليه أن يتوجه بجميع أعماله إلى خالقه ومولاه الذي أوجده من عدم والذي سيميته وسيحاسبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالشهادة لله بالوحدانية معناها تنفي جميع المعبودات التي يتخذها الناس وأنها لا قيمة لها، وأنه ليس معبود بحق إلا الله وحده. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي وأن الرسول وحده هو المشرع وهو الذي يتبع. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله معناها أنك تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر. أما أنك تشهد أنه رسول الله ثم تخالف أوامره ثم ترتكب النواهي التي نهاك عنها، هذه شهادتك ما هي صحيحة. لابد أن تصدق شهادتك بفعلك. إذن أنت إذا شهدت لله بالوحدانية فلا تذبح لغير الله ولا تدعو غير الله ولا تتوجه لغير الله. إذا شهدت للرسول بالرسالة فعليك أن تتبعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا في الأوامر التي يكلف بها المسلم. كلفت بالصلاة بالزكاة بالحج بجميع الأعمال، هذه الأعمال التي كلفت بها إن استطعت أن تؤديها كلها فالحمد لله، وإن عجزت عن شيء الله لا يكلفك إلا ما تستطيع. صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طلب منك الحج والحج ركب أركان الإسلام، لكن لم تجد المال، الطريق غير آمن، فلا يجب عليك الحج. الحج لمن؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الزكاة ركن أركان الإسلام من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك. لكن أنت نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن ارتكاب المعاصي، عن المعاملة بالربا، هل تقول هذه الأشياء ما أستطيع أن تنتهي عنها؟ لا، لأن الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن لم ننهى إلا عن الأشياء التي نستطيع أن ننتهي عنها. ما يقول إنسان والله أنا يمكن الخمر مرة أتركه مرة أشرب ما أستطيع، لا، تستطيع تمتنع. كذلك الزنا، كذلك السرقة، كل المعاصي الإنسان يستطيع أن يمنع نفسه عنها، وإنما يذهب مع الشيطان والنفس الأمرة بالسوء فيرتكب مثل هذه المعاصي. إذن على المسلم أن يوحد الله عز وجل في جميع أعماله. والحج الذي نحن الآن في وقته، التلبية الموجودة فيه هي دليل على الوحدانية. تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، فأنت تلبي بمعنى أنك تتوجه بجميع أعمالك لله وحده لا شريك له. والمشركون كانوا يشركون في تلبيتهم، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هم يقولون أن الشركاء الله يملكهم، ولكن نحن ندخلهم في هذا لأنهم يشفعون لنا. إذن ما الفرق بين قولهم وبين إنسان يتقدم إلى ولي أو إلى نبي أو إلى قبر قد يكون ما هو ولي بس دعيت له الولاية وبنيت عليه قبة والله أعلم به، ثم يذبح له ويدعوه من دون الله؟ فهذا لا يجوز لمسلم أن يعمله، من عمل ذلك فقد أشرك، وهذا الشرك الأكبر. من ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو دعا غير الله فهذا من الشرك الأكبر، ويجب على المسلم أن ينتبه لدينه. والله عز وجل لا يقبل من أعمال من الإنسان إلا إذا كان موحدا، لئن أشركت ليحبطن عمله. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركة. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نتفقد أنفسنا، وإذا كنا وقعنا في بعض الأخطاء فعلينا أن نرجع عنها ونتوب إلى الله، وباب التوبة مفتوح، والحج نفسه توبة، لأن الإنسان يأتي راجع إلى الله طالب ما عنده من المغفرة. فإذا كنت أخطأت في فترتك الزمنية قبل هذا الوقت فعليك أن ترجع إلى الله وأن تتوب إليه وأن تستغفره، وتكون التوبة نصوح، يعني توبة خالصة لله عز وجل، لا تعود في تلك الأعمال مرة أخرى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وعنه رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وعنه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا أقروا بذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
هذا الحديث كما سمعنا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالله عز وجل أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام خاتما للأنبياء والرسل، وكان قبل بعثته كل نبي يبعث إلى قومه، ولم تكن رسالتهم عامة، بل قد يكون في الوقت الواحد يرسل نبيان، كما في قصة إبراهيم ولوط، إبراهيم عليه السلام نبي ولوط كذلك نبي. والله عز وجل أنزل على كل نبي من الذين أرسلهم إلى أممهم كتابا يهتدون به، فيه بيان ما يصلح دينهم ودنياهم، وكل واحد مكلف بالإيمان بما جاء به رسوله من الله عز وجل، أن يؤمن بذلك الرسول بما أنزل عليه. وهكذا حتى ختم الله تبارك وتعالى الرسالات السماوية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصائص التي خص بها ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والله عز وجل قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا الحديث فيه النص الصريح على أن أهل الكتابين التوراة والإنجيل اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح إيمانهم إلا إذا آمنوا به، والمؤمنون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بجميع الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمسلمون جميعا يؤمنون بجميع الأنبياء السابقين، من ورد ذكره في كتاب الله بالنص على اسمه آمن به باسمه، ومن لم يذكر آمن به بالوصف، كما قال الله تبارك وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله أرسل أنبياء كثيرون، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكل نبي كان يدعو قومه إلى عبادة الله وحده، أي أن الأنبياء جميعا متفقون في العقيدة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح البخاري نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. أبناء العلات يعني الزوجات المتفرقات، أبوهم واحد والأمهات مختلفة. والله قال في كتابه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرعة والمنهاج كل نبي له شرعة ومنهاج تصلح لقومه ولزمنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذا الكتاب الذي تكفل بحفظه، وبين على أنه الكتاب الخاتم للكتب السماوية، ورسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول خاتم الأنبياء جميعا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تلك الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء السابقين لم يتكفل الله بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم، كما قال تبارك وتعالى بما استحفظوا عليه من كتاب الله. استحفظوا كله بحفظ التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. والمكلف قد يؤدي الواجب الذي كلف به وقد يعجز، فأولئك الأمم لم يحافظوا على الكتب التي أنزلت إليهم، بل حرفوا كتاب الله عز وجل المنزل إليهم، حرفوا التوراة والإنجيل وجعلوها قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعض. هكذا حكى الله في كتابه عن اليهود أنهم يحرفون ويبدلون. وهذا كما قلنا لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، لأن تلك الرسالات مؤقتة، كل نبي بعث إلى أمة رسالته مؤقتة، بمعنى أنه يمكث الناس فترة ثم يأتي نبي آخر، وهكذا إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تكفل الله بحفظ كتابه، حفظ القرآن، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وحي بعد ذلك. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نزل الله هذا القرآن وتكفل بحفظه من التغيير والتبديل إلى أن تقوم الساعة. ولهذا هيأ له الأسباب التي يحفظ بها، فالقرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإنجيل ما كتب إلا بعد 300 سنة. أما القرآن فكتب في حال حياته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية قال لكتاب الوحي اكتبوا هذه الآية في السورة التي يقال بها كذا وكذا، فكان ترتيب السور والآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حينما توفي عليه الصلاة والسلام كان القرآن كله مكتوبا، فصار محفوظ في الصدور ومحفوظ فيما كتب فيه، فيما كتب فيه من اللخاف والورق والعظام على حسب استطاعتهم. فلما جاءت غزوة اليمامة حينما ادعى مسيلمة أنه نبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه لا نبي بعده، وأخبر أنه سيكون هناك عدد ممن يدعون النبوة وهم كذابون، وكان مسيلمة في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ وادعى أنه نبي، وتزوج امرأة كاهنة مثله اسمها شجاع هي أيضا ادعت النبوة. فلما طلب منه أن يعود للإسلام وامتنع وادعى أنه نبي وكتب للرسول في آخر حياته على أنه نبي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قريش يعني يظلمون، يعني ما يريدون يعطون الآخرون حقوقهم، فبدأت المعركة بينهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا نبي بعده، كما أن العنسي في اليمن ادعى النبوة، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كذابون كلهم لا نبي بعده. فلما صار القتال بين المسلمين وبين مسيلمة ومن معهم من المرتدين استحر القتل في القراء. ما معنى استحر القتل؟ يعني كثر في القراء، يعني في حفاظ كتاب الله عز وجل، لأن الصحابة أنفسهم هم الذين يجاهدون أولئك الذين ادعوا هذه الدعوة، فقتل منهم ما لا يقل عن 70. فهال هذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد بعد أبي بكر رضي الله عنه، فطلب من أبي بكر أن يجمع القرآن، والصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الراشدون لا يعملون إلا الشيء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمله، لا يأتون بشيء من عند أنفسهم. فتردد أبو بكر في أول الأمر قال كيف أصنع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره عمر على أن القرآن مكتوب، كل ما في الأمر أن هذا المكتوب المفرغ يجمع في مكان واحد، وبين له على أن يخشى أن يذهب بعض القرآن بذهاب حملته، فشرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر، فدعوا ثابت وزيد بن ثابت وقالوا له أنك شاب عاقل، يعني نسمع لهذا التعبير للشباب حتى يستفيدوا منه، هذا صحابي جليل من كتاب الوحي، قال له هذا القول إنك شاب عاقل، اذهب فاجمع القرآن، تتبعه فاجمعه. وأيضا تردد قال كيف أصنع شيء ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخر الأمر وافق لأنه عرف أن ذلك فيه المصلحة العامة للأمة الإسلامية. لكن ننظر لهذا الوصف، قالوا شاب وعاقل، فالشباب فيه الفتوة وفيه القوة، والعقل فيه التثبت، وقد يكون إنسان شاب ويكون متهور، هذا ما ينفع، يعني يكون شاب ولكن عقله يعني ما يصلح لمثل هذه الأمور المهمة. ومما يدل على عقله نسمع ما قال، والحديث في صحيح البخاري قال والله كلفوني بأمر لو كلفوني بنقل جبل أحد أو أحد الجبال كان أهون علي مما كلفت به، يعني يقول نقل جبل بكامله هذه الحجارة الموجودة فيه أهون علي مما كلفت به، وهو أدرك على أن هذا الذي كلف به فيه مصير الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، فذهب وجمع وجمع المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأصبح في تلك الصحائف عند أبي بكر. فلما توفي كان عند عمر، فلما توفي كان عند حفصة أم المؤمنين بنت عمر. الجمع الثاني كان في عهد عثمان رضي الله عنه، في عهده انتشرت الفتوح في الدنيا، فتح المسلمون الأمصار في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب. فذهب أحد الصحابة حذيفة أو غيره، فوجد الطلاب الذين يأخذون عن الصحابة في الكوفة في البصرة في الشام يختلفون في القراءات التي أخذوها عن شيوخهم. فلما وجد هذا الاختلاف منهم والخلاف بينهم، جاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال له ادرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى. فأجمعوا الصحابة على عمل عثمان، فعثمان رضي الله عنه أمر بكتابة المصحف على قراءة واحدة على لهجة قريش، على لهجة واحدة على لهجة القريش، لأن القرآن أنزل بلسانهم، وما عدا ذلك من المصاحف الأخرى أمر بإحراقها. وكان هذا بإجماع الصحابة جميعا، ثم أرسلت المصاحف إلى العالم الإسلامي المعروفة بمصحف عثمان رضي الله عنه. هذا من الأسباب التي هيئها الله لحفظ كتاب الله. ونحن الآن في العصر الحاضر، الطلاب الصغار في العالم الإسلامي تجد الطفل عمره 10 سنوات أو 12 سنة يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل يسر حفظ الكتاب، حفظ كتابه، وتهيأت هذه الأسباب كلها لحفظه. وكلكم يعلم حينما يعمل أحد المحرفين من يهود أو غيرهم بزيادة حرف في كتاب الله، حرف واحد، تجد الدنيا كلها تقوم عليه من كل مكان، يردون على ذلك العمل الذي يعمل. والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه. ثم كل نبي كانت له معجزات، ومعجزاتهم حسية، ورسول عليه الصلاة والسلام شاركهم في تلك المعجزات الحسية، وأعطي معجزة معنوية تبقى إلى قيام الساعة وهو كتاب الله. فالله عز وجل تحدى العرب الذين أنزل بلغتهم أن يأتوا بسورة، بآية أو بعشر آيات أو بسورة قصيرة، ثم تحداهم وقال يعني لو أن الإنس والجن اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعجز العرب ولم يستطيعوا أن يعارضوا هذا القرآن، لأنه كلام الله الذي تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان مثل كلام البشر كانوا يعارضونه ويعملون مثل ما يعمل البشر، ولكن هذا كلام الله عز وجل الذي تكلم به سمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فالبشرية كلها عجزت أن تعارضه، وما زال العجز باقيا إلى الآن وإلى قيام الساعة. وهذا من الأدلة على أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي النبوة الخاتمة الباقية إلى قيام الساعة، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد كتابه. وحينما قال أبو بكر وعمر اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها، فزاروها، فلما زاروا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما زاروها بكت، فقالوا كيف تبكينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمين أن ما عند الله خير له. فقالت أنا لا أبكي على ذلك، وإنما أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، لأن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء. فالوحي انقطع ولم يبقى ادعاء لأن هناك وحي إلا عند بعض الفرق الضالة التي تدعي مثل هذه الدعوة. وكتاب الله محفوظ من حين نزوله، حفظ من الشياطين أولا ثم ممن جاء بعدهم من المحرفين، وإلى قيام الساعة لم ينقص منه حق واحد، وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. وكل من ادعى أن هناك نقص في كتاب الله أو تحريف فيه فهذا ضال مضل وخالف لقوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله محفوظ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل، ولهذا كانت معجزته في صلب منهجه. الأنبياء السابقون كانت آياتهم حسية. موسى عليه السلام له معجزات كثيرة، ومنها أنه ضرب بالعصا فانفلق البحر، وهذا دليل على أنه نبي وأن الله أرسله بذلك. الآن لو عندك عصي بالكهرباء وكل شيء اضرب بها البحر يمكن ينفلق؟ ما يمكن. فلما دعا فرعون إلى الإيمان بالله وامتنع من ذلك وصار ما صار كما قص الله علينا في كتابه، ثم ذهب ببني إسرائيل فار بهم، ولما قربوا من البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره أن يضرب البحر فانفلق البحر. هذه معجزة حسية، يعني شاهدوها بأعينهم أن عيسى موسى ضرب البحر فانفلق. وكذلك عيسى من معجزاته أن الله تبارك وتعالى جعله يحيي الموتى، يعني يقول الميت قم فيقوم، والأبرص والأكمة. فهذه معجزات حسية آمن بها من شاهدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاركهم في تلك المعجزات الحسية. فانشق القمر بقرب الساعة وانشق القمر، ثم جرى الماء بين أصابعه، ثم سبح الحصى في كفه، ثم كثر الطعام القليل. فهذه كلها معجزات حسية. ولكن الفرق بين المعجزة الحسية والمعجزة المعنوية أن المعجزة الحسية لا يستفيد منها إلا من آمن بالرسول وصدقهم كما يعمل المسلمون. فالمسلمون يؤمنون بأن عيسى ضرب موسى ضرب البحر وانفلق، ويؤمنون بكل المعجزات التي ورد ذكرها للأنبياء لأنهم يؤمنون بما أنزل الله وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والملحد الذي لا يؤمن إلا بالشيء الذي يشاهده ما يقبل، يقول أنا أريد شيء أشاهده أراه بعيني. عيسى عرفنا معجزته، وكذلك موسى، وكذلك صالح والأنبياء جميعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يقول ما من نبي من الأنبياء إلا آتاه الله من الآيات، الآيات هي المعجزات، ولكن القرآن سماها آيات ما سماها معجزات آية. يقول ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي معجزة آمن على مثلها البشر، لما شاهدوها عرفوا أنها من الله عز وجل فآمنوا به. ثم قالوا إن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فالوحي هو القرآن، فالقرآن هو المعجزة إلى قيام الساعة. لن يستطيع أحد الآن أن يقول أنه يأتي بمثل القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام بين كما قال الله عز وجل في كتابه أن رسالته عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من خصائصه التي خص بها أن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عام. ثم قال في هذا الحديث الذي سمعنا وهو يقسم عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني الأمة جميعا الذين عندهم كتب والذين ليس عندهم كتب. وهنا ينص على أهل الكتابين اليهود والنصارى، يقول لا يسمع بأحد من هؤلاء، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وهذا دليل على نبوته العامة للبشرية كلها، وكما سبق الحديث في مناسبات على أن المسلم الحق هو الذي يؤمن بأن الدين الإسلامي هو آخر الأديان كلها، وأنه لا يقبل من أحد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دين سواه، كما قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحديث الثاني هو في معنى الحديث الأول لكن فيه زيادة، وهي قول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنوا بالذي جئت به. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعا وأمر بقتالهم حتى يخلصوا العبادة لله وحده، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فجاء والمشركون يعبدون الأصنام والآلهة من دون الله ويتخذونهم أولياء ويدعونهم من دون الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فالله عز وجل أرسله إلى الناس جميعا ليوحدوا الله. وكما قلت أن الأنبياء جميعا متفقون في العقيدة: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. فكل رسول يأتي يدعو قومه إلى عبادة الله وحده، أما الشرائع فهي المختلفة. هنا يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ هي إخلاص العبادة لله وحده. فأي واحد يشهد أن لا إله إلا الله ثم يدعو وليا أو يذبح له أو يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله أو يستغيث به، فهو لم يشهد لله بالوحدانية. أنت تشهد أن لا إله إلا الله، فكل معبود تتخذه من دون الله أو مع الله فهذا شرك، ومعنى ذلك أنك لم تخلص العبادة لله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا قريش وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قالوا قولوا لا إله إلا الله فهموا على أن أعمالهم تلك لا تصلح، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كما تقرون في سورة صاد. ثم قالوا: نحن ما نعبدهم لأنهم يرزقون ويحيون ويميتون، وإنما نعبدهم لنتقرب إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني يفهمون معنى العبادة، العبادة الدعاء والخوف والرجاء كلها عبادة، وهم يقولون: نحن ما قدمنا هذا لهم إلا لنتقرب بهم إلى الله، يكون واسطة بيننا وبين الله. والله يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ما في حاجة للواسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الشرك الذي كان في عهد أولئك ما هو إلا للتقرب بتلك الوسائط، تلك الآلهة، تلك الأصنام، يعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى. فنحن إذا شاركناهم ودعونا غير الله وذبحنا لغير الله واستنجدنا بغير الله واستغثنا بغير الله ونقول يقربونا، وهو الكلام واحد ما في فرق. فأولئك فهموا أن معنى لا إله إلا الله أنها تنفي جميع هذه المعبودات جميعا. وأما المسلمون المتأخرون الذين لبس عليهم الشيطان هم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، بدليل أنك إذا قلت لهم تأتوا الإنسان يذبح لغير الله، يشد الرحل لزيارة البدوي لفلان لفلان ليقدم له ندرا، تقول له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، يعني يقول لا إله إلا الله 70 مرة. أما أولئك ففهموا قالوا كيف جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجاب. فهم فهموا على أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، ولا يتقرب إلى غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يتوجه إلى غير الله، بل جميع أعماله يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك ما هو؟ الذبح. والله يقول فصلي لربك وانحر. تجد المسلم يقدم ذبيحة لأي ولي من الأولياء، عنده مريض، عنده غائب، فيطلب أن يعيد الله عليه هذا الغائب أو يشفي له هذا المريض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ما بين للناس أن هذه من الأعمال التي لا تخرج إلا لله عز وجل، فهموا حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن الآن عبدناهم نتوسط بهم إلى الله عز وجل، والله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده حجاب. قال تبارك وتعالى في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن كل واحد أصابه شيء أو أذنب ذنبا ارتكب خطيئة فعليه أن يتوجه إلى الله عز وجل، لأنه لا حجاب بينه وبين الله عز وجل، فالله يسمع دعاءه ويستجيب له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من يجيب المضطر إذا دعا غير الله عز وجل؟ فحينما اختلط على الناس معنى التوسل والتقرب إلى الله عز وجل بما أدخل عليهم من هذه الشبه، وهو أن الشيطان يأتي يسول لهم يقول أنتم مذنبون وأنتم عصاة والله إنما يتقبل من المتقين، إذن ماذا نصنع؟ نأتي لهؤلاء الأولياء ونتوسط بهم إلى الله. والله عز وجل أخبر على أنه يسمع دعاء من دعاه ويجيبه، وهؤلاء إذا كانوا أتقيا وكانوا أولياء لله عز وجل فعلينا أن نتبعهم ونعمل بمثل ما عملوا، لا نأتي وندعوهم نقول توسطوا لنا عند الله، لأنهم قد ماتوا، ومن مات انقطع عمله إلا من 3. فلا يجوز لمسلم أن يذبح لغير الله، لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي، ويقول فصلي لربك وانحر. لا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما عليه أن يتوجه بجميع أعماله إلى خالقه ومولاه الذي أوجده من عدم والذي سيميته وسيحاسبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالشهادة لله بالوحدانية معناه تنفي جميع المعبودات التي يتخذها الناس وأنها لا قيمة لها، وأنه ليس معبود بحق إلا الله وحده. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي وأن الرسول وحده هو المشرع وهو الذي يتبع. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله معناها أنك تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر. أما أنك تشهد أنه رسول الله ثم تخالف أوامره ثم ترتكب النواهي التي نهاك عنها، هذه شهادتك ما هي صحيحة. لابد أن تصدق شهادتك بفعلك. إذن أنت إذا شهدت لله بالوحدانية فلا تذبح لغير الله ولا تدعو غير الله ولا تتوجه لغير الله. إذا شهدت للرسول بالرسالة فعليك أن تتبعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا في الأوامر التي يكلف بها المسلم، كلفت بالصلاة بالزكاة بالحج بجميع الأعمال، هذه الأعمال التي كلفت بها إن استطعت أن تؤديها كلها فالحمد لله، وإن عجزت عن شيء الله لا يكلفك إلا ما تستطيع. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طلب منك الحج، والحج ركن أركان الإسلام، لكن لم تجد المال، الطريق غير آمن، فلا يجب عليك الحج. الحج لمن؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الزكاة ركن أركان الإسلام، من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك. لكن أنت نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن ارتكاب المعاصي، عن المعاملة بالربا، هل تقول هذه الأشياء ما أستطيع أن أنتهي عنها؟ لا، لأن الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن لم ننهى إلا عن الأشياء التي نستطيع أن ننتهي عنها. ما يقول إنسان والله أنا يمكن الخمر مرة أتركه مرة أشرب ما أستطيع، لا تستطيع تمتنع. كذلك الزنا، كذلك السرقة، كل المعاصي الإنسان يستطيع أن يمنع نفسه عنها، وإنما يذهب مع الشيطان والنفس الأمرة بالسوء فيرتكب مثل هذه المعاصي. إذن على المسلم أن يوحد الله عز وجل في جميع أعماله. والحج الذي نحن الآن في وقته، التلبية الموجودة فيه هي دليل على الوحدانية. تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، فأنت تلبي بمعنى أنك تتوجه بجميع أعمالك لله وحده لا شريك له. والمشركون كانوا يشركون في تلبيتهم، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هم يقولون أن الشركاء الله يملكهم، ولكن نحن ندخلهم في هذا لأنهم يشفعون لنا. إذن ما الفرق بين قولهم وبين إنسان يتقدم إلى ولي أو إلى نبي أو إلى قبر قد يكون ما هو ولي بس دعيت له الولاية وبنيت عليه قبة والله أعلم به، ثم يذبح له ويدعوه من دون الله؟ فهذا لا يجوز لمسلم أن يعمله. من عمل ذلك فقد أشرك، وهذا الشرك الأكبر. من ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو دعا غير الله فهذا من الشرك الأكبر، ويجب على المسلم أن ينتبه لدينه. والله عز وجل لا يقبل بالأعمال من الإنسان إلا إذا كان موحدا، لئن أشركت ليحبطن عمله. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركا. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نتفقد أنفسنا، وإذا كنا وقعنا في بعض الأخطاء فعلينا أن نرجع عنها ونتوب إلى الله، وباب التوبة مفتوح. والحج نفسه توبة، لأن الإنسان يأتي راجع إلى الله طالب ما عنده من المغفرة. فإذا كنت أخطأت في فترتك الزمنية قبل هذا الوقت فعليك أن ترجع إلى الله وأن تتوب إليه وأن تستغفره، وتكون التوبة نصوح، يعني توبة خالصة لله عز وجل، لا تعود في تلك الأعمال مرة أخرى.